بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الدرس 27 غزوة تبوك في رجب 9. قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى رجب، ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم، يعني في السنة 9. الآن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 8 انتهى من فتح مكة عليه الصلاة والسلام ورجع إلى المدينة. في هذه السنة، السنة 9، بقي عليه الصلاة والسلام من بداية السنة ونهاية السنة 8 التي فيها فتح مكة إلى شهر رجب عليه الصلاة والسلام. في شهر رجب أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم. وقد ذكر لنا الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر ابن قتادة وغيرهم من علمائنا، كل حدث في غزوة تبوك ما بلغه عنها، وبعض القوم يحدث ما لا يحدث بعض، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم، وذلك في زمان من عسرة الناس وشدة من الحر وجدب من البلاد، وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم عليه. وهنا الامتحان، يعني الناس يحبون البقاء في المدينة لأنه حر شديد، والآن يعني الثمار بدأت تطيب، فهم يحبون المقام بالمدينة من أجل ذلك، ما يحبون الشخوص في هذا الوقت بالذات. والنبي أمر بالتهيؤ والخروج، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنا عنها، وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له إلا ما كان من غزوة تبوك، فإنه بينها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذي يصمد له، ليتأهب الناس بذلك أهبته، فأمر الناس بالجهاز وأخبرهم أنه يريد الروم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم وهو في جهازه ذلك للجد بن قيس أحد بني سلمة: يا جد، هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: قد أذنت لك. ففي الجد بن قيس نزلت هذه الآية: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أي إن كان إنما خشي الفتنة من نساء بني الأصفر، بني الأصفر هم الروم، وهذا المنافق يعني أخذ يتعذر بأنه ما يصبر، يخشى من الفتنة النساء. وهذه الفتنة اللي وقع فيها التخلف عن رسول الله والتخلف عن الجهاد هذا أعظم، ألا في الفتنة سقطوا. أي إن كان إنما خشي الفتنة من نساء بني الأصفر وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة أكبر بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه. يقول تعالى: وإن جهنم لمن ورائه. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر، زهادة في الجهاد وشقا في الحق وإرجافا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم: وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جد في سفره، وأمر الناس بالجهاز والانكماش وحظ أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله وحظ أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا الحملان، يعني التبرع بالإبل وبالخيول التي تحمل الناس. بعض الأغنياء تبرع بالظهر وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها، ولذلك قلت فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه في هذه المعركة. قال ابن هشام: حدثني من أثق به أن عثمان بن عفان أنفق في جيش العسرة في غزوة تبوك 1000 دينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. قلت: أخرج الإمام أحمد في المسند والإمام الترمذي في السنن عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1000 دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيش العسرة، قال: فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقلبها بيده ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارا. الله أكبر، هذا عثمان، هذا فضله، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، مغفور له، مبشر بالجنة، وخليفة راشد، وإن تكلم فيه الزنادقة، وإن تكلم فيه المنافقون. والله المستعان. البكاؤون. قال ابن إسحاق: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم البكاؤون، وهم 7 نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو بن عوف، سالم بن عمير وعلبة بن زيد أخو بني حارثة، وأبو ليلى عبد الرحمن ابن كعب أخو بني مازل بن نجار، وعمر بن حمام ابن الجموح أخو بني سلمة، وعبد الله بن مغفل المزني، وبعض الناس يقول بل هو عبد الله ابن عمرو المزني، وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف. كلمة أخو بني يعني من القبيلة هذه. وعرباض بن سارية الفزاري، فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أي طلبوا منه أن يمنحهم ظهرا يركبونه ويحملون عليه في سبيل الله. فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانوا أهل حاجة، يعني ما كان عندهم ظهر، الإنسان ما يملك حتى بعيرا يركبه ويخرج به في سبيل الله. فالنبي قال: لا أجد ما أحملكم عليه، يعني ليس عندي ظهر. ولذلك ساعة العسرة هذه، هذا سمي بجيش العسرة، قال: ما أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفق. يتأمل في الإيمان، أخذ يبكي، بكوا رضي الله عنهم، لأن هذا يعني سوف يمنعهم من الجهاد والخروج في سبيل الله. والمنافقون يثبطون الناس ويقولون: لا تنفروا في الحر، وهؤلاء يبكون حرقة وأسفا على عدم الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق: وجاءه المعذرون من الأعراب فاعتذروا إليه فلم يعذرهم الله تعالى. وقد ذكر لي أنهم نفروا من بني غفار، ثم استتب برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سفر وأجمع السير. وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تخلفوا عنه عن غير شك ولا ارتياب، منهم كعب بن مالك ابن أبي كعب أخو بني سلمة، ومرارة بن الربيع أخو بني عمرو بن عوف، وهلال بن أمية أخو بني واقف، وأبو خيثمة أخو بني سالم بن عوف، وكانوا نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم. يعني هؤلاء 4 من المؤمنين الصادقين تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام: كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، وهلال بن أمية الواقفي، وأبو خيثمة. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ضرب عسكره على ثنية الوداع، وثنية الوداع جهة الشام، قال ابن هشام: واستعمر على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري. وذكر عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعمل على المدينة مخرجه إلى تبوك سباع بن عرفطة، وضرب عبد الله بن أبي معه على حدة عسكره أسفل منه نحو ذباب، هذا موضع، وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين. فلما يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب العسكر في ثنية الوداع، عبد الله بن أبي المنافق ومعه جماعة كثير من المنافقين ومعه ويتبعه كثيرون، خرجوا أيضا فعسكروا قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عسكره كثير، وكذلك ابن أبي معه عسكر كثير. يقول ليس، وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين. فلما شوفوا الآن ماذا فعل المنافقون، فلما سار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخلف عنه عبد الله بن أبي فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب. إذن يخذلون أهل الإيمان في أحلك الظروف، قتلهم الله. أيضا موقف عظيم هنا، فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وخلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب على أهله وأمره بالإقامة فيهم، فأرجف به المنافقون وقالوا: ما خلفه إلا استثقانا له وتخففا منه. يعني المنافقون لم يخرجوا، لم يجاهدوا، لم ينفقوا، ومع ذلك يتكلمون ويرجفون ويستهزئون، هذه طريقتهم، قاتلهم الله. يعني ما يكفر فقط بالتخلف وخذلان أهل الحق، لا، التفبيط والكلام والنميمة والوشاية والتجريح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قال ذلك المنافقون أخذ علي بن أبي طالب سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو نازل بالجرف، فقال: يا نبي الله، زعم المنافقون أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني. فقال: كذبوا، ولكنني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع علي إلى المدينة، ومضى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على سفره، لأن موسى عليه السلام لما خرج إلى ميقات ربه من خلف على بني إسرائيل؟ هارون، وقال له: اخلفني في قومي وأصلح. فالنبي يقول له: أنا خلفتك الآن في أهلي كما أن موسى خلف هارون، ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ما في معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في رد على الروافض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا شك في فضل علي وعلو مكانته ومنزلته رضي الله عنه في الدنيا وفي الآخرة، ولكن ليس إلى هذه الدرجة التي تغلو فيه الروافض. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن طلحة ابن يزيد ابن ركانة عن إبراهيم ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعلي هذه المقالة. قال ابن إسحاق: ثم رجع علي إلى المدينة، ومضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سفره، ثم إن أبا خيثمة، من أبو خيثمة؟ هذا أحد الأربعة الذين تخلفوا. ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أياما إلى أهله في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه، قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاما. فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، فقال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الضح والريح والحر
وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالنصف؟ ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهيئ لي زادا. ففعلتا، ثم قدم ناضحه فارتحله، ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك. وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لي ذنبا فلا عليك أن تخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففعل حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نازل بتبوك قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كن أبا خيثمة. فقالوا: يا رسول الله، هو والله أبو خيثمة. وهذا من فضله أن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يكون هذا الراكب، تمنى أن يكون أبا خيثمة، فكان أبا خيثمة. فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولى لك يا أبا خيثمة. يعني هذا هو اللائق بك، أن تلحق وأن تخرج وأن تجاهد وأن تكون مع رسول الله، هذا هو اللائق بك، هذا أولى بك من التخلف والجلوس في مدينة مع المنغمسين في النفاق، والله المستعان. قال: أولى لك يا أبا خيثمة. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخبر، فقال له رسول الله: خيرا، ودعا له بخير. لكن بقي ثلاثة، بقوا في المدينة هؤلاء الثلاثة. أبو خيثمة من فضل الله علي أنه ترك، وماذا ترك؟ رأيتم يعني ماذا ترك؟ سبحان الله، إلى القوة الإيمان والدين والجهاد وقوة التضحية، وخرج في الحر في سفر، ولم يخرج إلى نزهة أو إلى سياحة، وإنما خرج للقتال، خرج للقتل والقتال، والله المستعان. هذا فضل الصحابة، حتى تعلمون فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء الثلاثة الذين بقوا، كعب بن مالك وصاحبه، لهم قصة أيضا الأسبوع القادم إن شاء الله، الدرس القادم سوف آتي بحديث كعب، ما الذي حصل له، وهي حقيقة حديث طويل وبليغ ومؤثر إن شاء الله. لم أذكره هنا حتى لا أطيل، لأن نحن في السيرة النبوية، وهذا الحديث يعني هو قريب من سيرة كعب بن مالك وصاحبه، لذلك لم أذكره هنا بطوله، اكتفيت فقط بعرض غزوة تبوك لأني في السيرة. لكن في الدرس إن شاء الله، الدرس القادم سوف آتي بذلك الحديث إن شاء الله نقرأه. قال ابن إسحاق: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين مر بالحجر ديار ثمود نزلها واستقى الناس من بئرها، فلما راحوا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشربوا من مائها شيئا، ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل، ولا تأكلوا منه شيئا، ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له. ديار ثمود هذه المعروف مدائن صالح الآن، وهي ديار ثمود التي نزل فيها العذاب. النبي نهاهم عن الشرب من مائها، نهاهم عن حتى الصلاة ما تتوضأ منها، نهاهم عن الإقامة فيها، عن دخولها إلا أن يكونوا باكين كما سيأتي. ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدهم لحاجته، وخرج الآخر في طلب بعير له. النبي قال: ما يخرج أحد إلا ومعه صاحب. هذان خالفا، أحدهم خرج الحاجة وحده، والثاني خرج يطلب بعيرا وحده. فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه، يعني خنق في الطريق. وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلي طي، نقلته من منطقة مدائن صالح إلى منطقة حائر تقريبا، والله المستعان. فأخبر بذلك فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ألم أنهكم أن يخرج منكم أحد إلا ومعه صاحبه؟ ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي أصيب على مذهبه فشفي. وأما الآخر الذي وقع بجبلي طي فإن طيئا أهدته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم المدينة، يعني الحمد لله بقي سالما. والحديث عن الرجلين عن عبد الله بن أبي بكر عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي: وقد حدثني عبد الله بن أبي بكر أن قد سمى له العباس الرجلين ولكنه استودعه إياهما فأبى عبد الله أن يسميهما لي. يعني الآن عبد الله بن بكر العالم من التابعين يقول العباس ذكر اسم الرجلين راوي الحديث، ولكن عبد الله بن بكر ما ذكر ذلك لابن إسحاق. لماذا؟ لأن استودعه أمنه قال ما تذكر. لماذا؟ من باب الستر على المسلمين، من باب الستر على المسلم. قال ابن هشام: بلغني عن الزهري أنه قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالحجر سج ثوبه على وجهه واستحث راحلته ثم قال: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. قال ابن إسحاق: فلما أصبح الناس ولا ماء معهم شكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فأرسل الله سبحانه سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من بني عبد الأشهل قال: قلت لمحمود: هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم؟ قال: نعم والله، إن كان الرجل ليعرفه من أخيه ومن أبيه ومن عمه وفي عشيرته، يعرف النفاق، ثم يلبس بعضهم بعضا على ذلك، يلبس يعني يخالط بعضهم بعضا على ذلك، يعني الرجل يعرف أن هذا منافق ويجد رائحة النفاق من أبيه من أخيه من ابن عمه من عشيرته، يعرف أن فيه منافقين وهذا منافق، ومع ذلك لأن يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ما في طريق إليهم، ما في سبيل، ما في يعني إقامة حد، وله يعرف الصحابي يعرف أن هذا منافق، ولكن كيف السبيل إليه وهو يظهر الإسلام ويقيم الصلاة يصلي ولا يعرف أنه منافق، ومع ذلك يعني يخالط بعضهم بعضا لأننا أمرنا أن نتعامل بماذا؟ بما يظهر لنا، نتعامل بالظاهر، وأننا ما ننقب عن القلوب ونكشف عن السرائر، هذا ليس لنا، إنما الذي يحاسب عما في القلوب علام الغيوب سبحانه وتعالى. إذا نحن ما نحاسب الرجل عما في قلبه، هذا بينه وبين الله، نحاسبه عما ظهر لنا. طالما الرجل يقول أنا مسلم ويصلي ويزكي، إذا ماذا نفعل فيه؟ ما الحيلة فيه؟ وإلا هم يعرفون، يعني في أحدق من الصحابة وأكثر فراسة منهم وأكثر فهما منهم وذكاء منهم، يعرفون، ولكن ماذا يفعلون؟ لذلك ما كانوا يحكمون على الشخص بما في باطنه إذ لا دليل، وإنما يخالطونه بالظاهر، يعني كما قال هنا رضي الله عنه: ثم يلبس بعضهم بعضا على ذلك. ثم قال محمود: لقد أخبرني رجال من قومي عن رجل من المنافقين معروف النفاق. معروف النفاق، يعرفونه، كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حيث سار، فلما كان من أمر الناس بالحجر ما كان، ودعا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حين دعا فأرسل الله الصحابة، يعني الآن النبي دعا الله الغيث، سأل الله الغيث ودعا الله عز وجل أن يمطرهم فأمطرهم، في آية أكثر من هذه سبحان الله. يقول: فأمطرت حتى ارتوى الناس، قالوا: أقبلنا عليه نقول: ويحك، هل بعد هذا شيء؟ قال: سحابة مارة. يعني ما في دليل أكثر من هذا؟ شوف سبحان الله كيف النفاق والطبع على القلب. هم أقبلوا عليه، يعرفون نفاقه، أقبلوا عليه، ويحك، دعا الله عز وجل بالغيث فأغاثه، دعا بالمطر فأمطرنا وارتوينا، في شيء بعد هذا؟ ماذا قال المنافق؟ ما اعترف وما أقر، ما أقر بذلك، قال: هذه سحابة مارة. يعني ليس ذلك بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. نعوذ بالله من الطبع والقفل على القلب، كما قال الله عز وجل عنهم: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سار حتى إذا كان ببعض الطريق ظلت ناقته، فخرج أصحابه في طلبها. وعند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل من أصحابه يقال له عمارة بن حزم، وكان عقبيا بدريا، يعني هذا عمارة بن حزم من الصحابة القدامى الأوائل الذين حضروا العقبة وشهدوا بدرا، وهو عم بني عمرو بن حزم. وكان في رحله زيد بن لصيت القينقاعي، وكان منافقا. المنافقون في المدينة وأيضا في جيش النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا عمر بن حزم كان في رحله معه في الرحل، هذا زيد بن لصيت هذا القينقاعي هذا من المنافقين، القينقاعي من المنافقين. قال ابن هشام: ويقال ابن لصيب بالباء. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من بني عبد الأشهل قالوا: فقال زيد ابن لصيت وهو في رحل عمارة وعمارة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ شوف الخبث، هذا منافق يقول للناس في الخيمة في الرحل، يقول محمد يقول نبي ويأتي خبر السماء ما يدري أين ناقته، وهل النبي يعلم الغيب؟ النبي يعلم الغيب؟ ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، هو بشر من هذه الحيثية. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وعمارة عنده: إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذا، قد حبستها شجرة بزمامها، فانطلقوا حتى تأتوني بها. فذهبوا فجاءوا بها. الآن لاحظ كيف الموقف، عمارة بن حزم عند النبي، ابن لصيت هذا واللصيت في رحل عمارة، من صاحب الكلمة الخبيثة؟ ابن لصيت هو الذي قال محمد يزعم أنه نبي ما يعلم أين ناقته. النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وهو في رحله عليه الصلاة والسلام وجالس عنده من؟ عمر بن حزم، قال في شخص يقول كذا وكذا من المنافقين. إذن النبي مباشرة أخبر بكلام ابن لصيت المنافق. من الذي سمع هذا الكلام؟ عمر بن حزم. وعمر بن حزم هذا المنافق في رحله معه في رحله يقول: فرجع عمارة بن حزم إلى رحله فقال: والله لعجب، والله لعجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم آنفا عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا، للذي قال زيد ابن لصيت، فقال رجل مما كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي. هذا اللي قالها زيد، هذا صاحبك اللي فرح لك. يقول: فأقبل عمارة على زيد يجأ في عنقه، يعني يطعن في عنقه، ويقول: إلي عباد الله إن في رحلي لداهية وما أشعر، أخرج أي عدو الله من رحلي فلا تصحبني. يعني هو الآن يقول: أنت صاحب الكلمة، أنا في رحلي معي في خيمتي داهية منافق وأنا ما أشعر، ثم طرده من رحله. إذن هذا جرب وداع وظال وسم زعاف، يعني يكون مقارنا لأهل الإيمان، أطلق الناس عليهم في العصور الأخيرة الطبر الخامس، وكانوا سببا لهزيمة المسلمين في كثير من المواقف وخذلان المسلمين في كثير من المواضع، بل كانوا سببا لسقوط دول إسلامية كبرى. هؤلاء المنافقون جرب منهم في المدينة متخلفون وحتى مع النبي عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى تبوك أتاه طيب نقف إلى هذا الحد. النبي الآن خرج من المدينة إلى تبوك، وهذه أشياء وقعت في الطريق، وكثير منها مواقف لبعض المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. إذا كان النفاق في زمن النبي كذلك، فكيف بعده؟ بعد النفاق عظم، نفاق الرافضة ونفاق الصوفية ونفاق الجهبية ونفاق هذه الطوائف وهذه الفرق بشتى أصنافها وبشتى عقائدها، كلهم هؤلاء من المنافقين، عرفتم؟ وهذا النفاق إما أن يخرج عن الدين والملة، وإما أن يبقى صاحبه مسلم ولكن في قلبه مرض، في قلبه داء، في قلبه بلاء. إلى اليوم المنافقون يحاربون الشريعة، يقول كيف قطع اليد ورجم الزاني، وهذه وحشية، رأيتم؟ هل في مسلم مؤمن يخاف الله ويتقيه، مؤمن يخاف الله ويقول أنا عبد الله، يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى، يعترض على أمر الله عز وجل؟ السخرية من الحجاب، السخرية من القرآن، السخرية من السنة، السخرية من اللحية، يعني كثير هذا نسمعه الآن. دعك من الطعن في الذات الإلهية والطعن في رسول الله والطعن في القرآن الصريح، هذا واضح كثير في كلام منثور وكلام منظوم كثير، لكن الآن نرى السخرية والاستخفاف والاستهزاء بالدين بالشريعة، وبعضهم الآن يقول ما نريد دولة، ما نريد، يعني الآن تعرفون صارت ثورات وقامت دول وسقطت أنظمة وقامت أنظمة، يأتي بعضهم صراحة يقول ما نريد الإسلام، ما نريد شيء دولة إسلامية، ما نريد، يعني هل هذا مسلم؟ يعني هل في مسلم يقول أنا ما أريد الإسلام، ما أريد حكم الإسلام، ما أريد حكم الشريعة؟ كيف مسلم طيب؟ يا سبحان الله، يعني لا شك أنه هذا يعني من جملة النفاق، وبعضهم طبعا يقول ذلك بغضا والعياذ بالله، وبعضهم يقول ذلك تسلقا، لأنه لن يصل إلا إذا أظهر هذا الأمر، وهو أنه يتنصل من دينه ومن إسلامه. حتى الجماعات الإسلامية التي كانت بالأمس تقول الإسلام هو الحل، الآن يطالبون بدولة مدنية، أليس كذلك؟ دولة مدنية، نريد دولة مدنية. ما معنى دولة مدنية؟ ما فيها دين. دولة مدنية معناها دولة غير دينية. طب أين كلامكم؟ صدعتم رؤوسنا، الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل، ولما وصلتم تنصلتم وتركتم وتخليتم، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ما الفرق بينكم وبين أجلاد العلمانيين الذين يفصلون الدين عن الدولة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام، وأن يعز أهله، وأن يعز السنة، وأن يعز أهل السنة، وأن ينصرهم، وأن يعلي شأنهم، وأن يقوي شوكتهم في كل مكان، والحمد لله رب العالمين.